سعيد يا أحبائي أن يعطيني الرب فرصة أخرى معكم لنواصل دراستنا في رسالة روميا الأصحاح 14. خلونا نقرأ مع بعض النص الكتابي من رسالة الرسول بولس إلى المؤمنين في روميا أصحاح 14، وأبدأ القراءة من عدد 13 لنهاية الأصحاح. نسمع كده وقلوبنا مفتوحة لكلمة الرب، وخلي الرب يسكن الكلمة بغنى في قلوبنا. أمين؟ أمين. فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا، بل بالحري أحكم بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو معثرة. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن، فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك. من شوية قال فلا نحاكم بعضنا بعضا، والآن يصل بنا إلى أمر أعظم وأخطر. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله، فلا يفترى على صلاحكم، لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. فلنعكف، هذا هو المطلب الثالث، لا نحاكم بعضنا بعضا. لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله. ثم وصية إيجابية بديعة، يقول فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. لا تنقض، أي لا تهدم، لا تنقض لأجل الطعام عمل الله. كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. ألك إيمان؟ فليكن لك بنفسك أمام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. آمين. أنا نفسي أحبائي وأنا بشرح هذه الأعداد أن أترك بين أيديكم وبين أيدي أحبائي الذين يشاهدوننا على شاشة سات 7، أترك لا كلاما للاستزادة في المعرفة، لكن أشتاء من قلبي أن أترك أمامكم وبين أيديكم شيئا نعمله. إخوتي، إني خشيت وما زلت أخشى من أن نكون سامعين خادعين نفوسنا، غير عاملين بالكلم. لكن أشتاء من قلبي إن الليلة الرب يعطينا شيئا نعمله. أمين؟ من قلبكم أمين؟ طيب، إيه الشيء اللي الرب عايزنا نعمله الليلة؟ عايزنا نتوب عن خطية أنا شخصيا أرى إني أنا أعترف بإني سقطت فيها كثيرا، وأرى أننا كمسيحيين بصفة عامة حقيقيين أو اسميين أقول بخجل نحن لسنا نسقط في هذه الخطية، نحن نعيش هذه الخطية، نحن نعيش هذه الخطية. وأشتاق من قلبي أن الرب يعطينا توبة عن هذه الخطية. ما هي هذه الخطية؟ أول كلمة، إننا في الواقع نحاكم بعضنا بعضا. نحن لا نكف يا إخوتي، سواء باللسان وأحيانا بالتصرف وأحيانا في قلوبنا، لا نكف عن محاكمة بعضنا بعضا. المؤمنون في نفس الطائفة يحاكمون أحدهم الآخر، ومؤمنون طائفة يحاكمون مؤمنين طائفة أخرى. لا نكف عن المحاكمة. إخوتي الأحباء، أعتقد أنكم توافقوني أن بلادنا في هذه الأيام تعيش مرحلة من أخطر مراحلها، وهي تحتاج إلى رحمة من الله. وصدقوني يا إخوتي، إن لم يأتي الخلاص من السماء لهذا البلد فلا خلاص له. لا تتوقعوا خلاصا من ميدان تحرير، ولا تتوقعوا خلاصا من مجلس رئاسي، ولا من مجلس عسكري، ولا من حكومة. لا خلاص إلا من عند الرب. إن لم يخلص الرب هذا البلد من مآسي منتظرة لا خلاص له. وكيف يمد يده الرب ويخلص؟ هل عندنا خريطة طريق للخلاص؟ عندنا في كتاب الله مرات كثيرة كان الشعب يخطئ، وعندما كانوا يخطئون كان يسلمهم ليد مستعبدين، بس كان الكتاب بيقول فعادوا وصرخوا إلى الرب فخلصهم. نحن نحتاج أن نصرخ إلى الرب. أمين. نصلي، وأنا أعرف أن كثيرين يصلوا، بس عايز أقول حاجة مهمة، صلاة بدون توبة غير مقبولة. إن كنا لا نتوب عن خطايانا لا أمل في أن تستجاب صلواتنا. إحدى هذه الخطايا الجماعية التي مرة أخرى أكرر دون إدانة نعيش فيها جميعا هي خطية المحاكمة بعضنا لبعض. وطول ما احنا بنحاكم أحدنا الآخر لن تستجاب صلاتنا، وأخشى أن نستفيق لهذا بعد فوات الأوان. وعندئذ نتوب ونصرخ، لكن بعد أن نكون دفعنا ثمنا مرعبا من أشياء كثيرة لا أريد أن أدخل فيها. الأسبوع الماضي سمعت عن ندوة في مكان ما لأحد أكبر الكتاب والأدباء في هذا البلد، وعنوان الندوة جذبني: التيارات الدينية في مصر فيما بعد 25 يناير. وذهبت لحضور الندوة وجهزت 7 أسئلة لهذا الكاتب، لكني فوجئت أن الكاتب لا يتكلم في موضوع الندوة، لكنه خصص كل حديثه للهجوم على الكتاب المقدس، ثم للهجوم على صليب المسيح، ثم للهجوم على شخص المسيح. وكنت بين الحين والآخر أقوم من مكاني وأشق الصفوف وأضع أمامه ورق احتراما لأسلوب النقاش وقواعد الندوة: أرجوك تكلم في موضوع الندوة، احتراما للسامعين تكلم في موضوع الندوة. لكن لا كان بيحترم السامعين ولا بيحترم حد، وواصل هجومه البشع على المسيح وعلى الصليب وعلى الكتاب. وأخيرا ذكر أثناء الكلام وهو يفند التيارات المسيحية الموجودة في البلد، وقال: وهناك البروتستانت، وهم إلى حد ما مفتوحين. وعندئذ انشق أسد من بين الصفوف واعترض اعتراضا رهيبا على هذا الكاتب والأديب: كيف تقول هذا؟ إنهم أكثر تعصبا منا. انكسر قلبي وقلت بيني وبين نفسي: يا خيبتنا الأوية، انت قاعد طول الوقت تتشتم يا صديقي معايا، ولم ينبري حسامك إلا عندما سمعت مش ذما فيك لكن مدحا في أخيك. يا للعار ثم نريد بعد هذا خلاصا من السماء. ثم انصرفت بذهني وانصرفت من المكان لأنه شعرت أنه هقوم أقول إيه بعد اللي حصل، وانصرفت بذهني إلى ما يحدث في اجتماعاتنا وما يحدث بين المؤمنين بعضهم وبعض. ألا نحاكم أحدنا الآخر؟ أخوتي الأحباء، هذا إثم، وإن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. إن كنتم تريدون يا إخوتي خلاصا، تعالوا بنا نتواضع أمام الرب، تعالوا بنا لا نحاكم بعضنا بعضا، تعالوا بنا نبدأ بأنفسنا. لا أنسى خادما أمينا للمسيح قال في موقف عصيب ومؤلم في جنازة صديق له، قال عن صديقي أنه ذهب إلى السماء، منع من الخدمة وخلع من مكانه لأنه قال عن صديق مؤمن أنه ذهب إلى السماء. وبعد هذا نريد خلاصا، إن كنا لا نستفيق من هذا الشر، إن كنا لا نتوب عن خطيتنا جميعا ونكف عن محاكمتنا بعضنا لبعض، فلا رحمة ولا خلاص. دعوني أكون أمين معكم، فكثيرا ما تكون جروح المحبة هي الأمينة وقبلات العدو غاشة. دعونا نراجع أنفسنا، هل أنا أحاكم أخي؟ هل أنا أصدر أحكاما على أخي؟ أعتقد أن هذا الأصحاح وبوقفاتنا الطويلة أمامه في المرات السابقة يلزمنا أن نكف عن هذا الشر. الرسول وصل وقال إذا كان لابد من الحكم ومصر أنك تصدر حكم وتكون رأي، فكون رأي واصدر حكم، وليكن حكمك هكذا، أحكم بهذا. إيه هو الحكم اللي تصدره؟ أحكموا بهذا أن لا يوضع للأخي مصدمة أو معثرة. اعتبر كل شخص قريب منك في الإيمان هو أخوك، واصدر هذا الحكم قبل أن تعرف عنه أي شيء، أن لا تضع أمامه مصدمة ولا تضع أمامه معثرة. المصدمة هي أنك تصدمه بشيء يعطل نموه الروحي، والمعثرة أنت لا تقصد أن تصدمه لكنك تتصرف بتلقائية فتصرفاتك التلقائية تعثره. مطلوب مني أن لا أصدمه، ومطلوب مني أيضا ليس فقط أن لا أتعمد أن أصدمه لكن أن ألاحظ نفسي جيدا لكي لا أعثره. لا يكتفي أن تقول أنا لا أقصد أن أصدمه، نعم أنت لا تقصد، لكن مطلوب منك أيضا أن لا تعثره، أي تمتنع عن ما تقصد وتمتنع عن ما لا تقصد لكي لا يتعطل أخوك في رحلته الروحية في مسيرته الروحية مع الرب. دعونا نكف عن صدم بعضنا بعضا. بنصدم أحيانا بعضنا بعض، صدقوني أحبائي أحيانا ألاحظ الأمر ده. نتعمد أن احنا نصدم بعضنا بعض. يعني يبقى اللي بيوعظ ماشي في الوعظة بتاعته كويس وربنا مديله والدنيا يعني سهل، وبعدين يلاقي واحد معين من طائفة تاني دخل، يروح مجهز له طوبة محترمة ويدهاله في دماغه، يقولك علشان يتعلم، علشان يتعلم. بطحه مش علمه، هو بطحه. ومرات أخرى نعثر أحدنا الآخر تحت شعارات مختلفة. احكموا أن لا يوضع مصدمة أو معثر. والرسول كعادته طبق بمثال جميل على نفسه. المثال اللي أعطاه مثال كيف لا أعثر أخي، كيف لا أعثره. قال مثلا من جهتي أنا فريسي ابن فريسي، بولس بيقول كده، تربى منذ نعومة أظفاره عند رجلي غملائي، عاش معجون بالتقاليد اليهودية، ما يقدرش يأكل أي أكل، وما يقدرش يوم السبت يعيش أي عيش، ده عايش مخبوز ومعجون بالتقاليد اليهودية. لكنه بعلاقته مع الرب ليس فقط تحرر من الخطية لكن تحرر من التقاليد البشرية. وهو قد عرف واختبر أن الحرية من الخطية شيء، حرية الروح والجسد من الخطية تختلف عن حرية الضمير من القواعد والنواميس التي وضعها الناس. خلص الرب مؤمنين كثيرين، هم هنا أمامنا في هذا الأصحاح، خلصهم من الخطية فلم يعودوا يفعلوا الخطية، لكن بعد ما خلصوا من الخطية مش قادرين يتخلصوا من العادات اليهودية، لسه العادات اليهودية مؤثرة عليهم. يوم السبت ليه طقوسه، الأكل ليه قواعده، مش قادرين يطلعوا منه. بولس أشفق على هؤلاء، لكن هو خبرته الشخصية أنه قدر يتحرر من هذا الوضع من خلال علاقته بالله وشركاته مع الله، قدر أنه هو يتحرر. وبيسجل اختباره بيقول إني عالم ومتيقن في الرب يسوع، اسمع، أن ليس شيء نجس في ذاته، ما فيش حاجة نجس، فيش أكل، لأنه طبعا منطقيا ما فيش أكل ربنا يعمله نجس. كان في سؤال المرة اللي فاتت، طيب هو مش ربنا قال في لوين 11 وفي تسنية 14 تاكل ده وما تاكلش ده؟ بس ما كانش قصده انه عايز يقول ان انا خلقت حاجات نجسة، لكن كان عايز يجعلهم شعبا مميزا، ولكي يميزوا بين الشعوب ليكونوا له، لا يعبدوا عبادتهم ولا يخطئوا خطاياهم، كان لابد أن يميزهم بأشياء كثيرة. كان أول الأشياء وأهم أن يخرجهم من شعب ويعطيهم أن يسكنوا في شعب بمفردهم، شعب يسكن وحده، وبعدين كمان يخليهم يأكلوا أكل خاص. أول ما يأكلوا أكل خاص ما يعرفوش يأكلوا معه الآخرين، ما يقدروش يتعاشروا مع الآخرين. فلم يكن الأكل في حد ذاته نجس، لكنه حرص أن لا يتنجسوا بالعلاقة مع الآخرين اللي بيعبدوا العبادة الوثنية، لكي يحفظهم في جو من القداسة. فده كان لي معناه ولي مغزاة، كان لي الكونتكست بتاعه اللي انتهى بنزع هذا الشعب، وعندما قال السيد هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، ينزع الأول لكي يثبت الثاني، وضع جديد مختلف. ساعتها بقى المسيح جه وأعلن وقال يا جماعة ليس ما يدخل الفم يعمل إيه؟ ينجس الإنسان. وربنا نزل ملاية البطرس من السماء في سفر الأعمال مليانة من كل الحيوانات. بطرس قال له يا رب ما أقدرش أكل النجس، قال له ما خلصت، ما طهره الله لا تدنسه أنت. لأنه النهاردة ربنا مش عايز يعزلنا عن بقية الشعوب، ده عايز يبعترنا وسط الشعوب. حلوة يبعترنا دي؟ إن شاء الله يبعترنا وسطيهم، أمين؟ مش كده نتدفدف على بعض ونتلم على بعض وننعزل عن الناس، لا، ده هو عايزنا نحبهم ونلمسهم ونعطيهم الفرصة أن يلمسونا لكي نكون ملح الأرض ونور للعالم، عايزنا وسط. عشان كده بقى ما فيش حكاية أكل مقدس وأكل محلل وأكل غير محلل، أمين؟ طيب بولس بقى فهم الأمر ده وقدر بخبرته بعلاقته مع ربنا يتحرر، فقال إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاتي، من دراستي لتعاليم الرب يسوع ومن شركتي مع الرب يسوع ومن فهمي لإعلانات الرب يسوع، تيقنت في عقلي وفهمت أنه ليس شيء نجس، إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. الكلمة دي مهمة قوي، هنجيلها ونشرحها أكتر في نهاية الأصحاح. لو أنا لسه مقتنع وحاسب الحسبة إن الشيء ده نجس، وليه نجس؟ ربنا قال عليه نجس. طب وبعدين كلته، قراري في إني أكله تعرفوا معناه إيه؟ معناه إن أنا قلت هو ربنا بيقول عليه نجس، بس أنا هعمل إيه؟ واكل واكل، انا بقى خلاص هاكل. يبقى كسر وصيه ولا ما كسرش؟ كسر وصيه، رغم ان ربنا ما قالش ان ده نجس، لكن وقع في خطيه صاحبنا ولا ما وقعش؟ وقع، لان هو حط روحه، هو اللي حط روحه في المأزق ده، انه افترض ان ربنا بيقول ده لا، وبعد ما افترض هذا الافتراض ان ربنا بيقول لا، قال ومع انه ربنا بيقول لا انا هعمل ايه؟ هقول وهاكل. فوقع صاحبنا في خطيه، وده اللي كان بولس خايف منه على المؤمنين الضعفاء. بيقول يا مؤمن يا اللي انت فاهم، يا اللي انت فاهم انه ما فيش حاجة نجسة. لو انت قعدت تاكل اخوك الضعيف اللي فاهم ان ده نجس، لما يلاقيك انت بتاكل يقول ما هو فلان بيعمل الخطية وايه بياكل، فانت بتسهل له انه يعمل الخطية رغم ان انت ما عملتش خطية، لان انت فاهم ان ربنا ما قالش ان ده نجس. وصلت الفكرة؟ الا من يحسب شيئا انه له نجس فهو نجس. خلاص انت نجست نفسك فعلا وانت وقعت روحك في عصيان. بعدين بيقول فان كان اخوك، حلو قوي بت اجدها يعني تعزف على وتر في قلبي، ان كان اخوك، اخوك يا سلام. امبارح كنت في اجتماعنا اللي انا بحضر فيه في اسكندريه، وكان هناك بعض الاشخاص ليس من اجتماعنا، لكن صدقوني كان اكثر شيء شغلني وفرحان بي وانا حول مائده الرب انظر اليهم واقول له يا رب هذا الشخص اخويا، وذاك الشخص اخويا، اخويا. اخوتي ارجوكم استفيقوا يرحمكم الله، استفيقوا، استفيقوا من هذا الشر. ايه الشر ده؟ ان يكون الانتماء انتماء عقيدي، او يكون الانتماء انتماء طائفي. الانتماء الذي يريدنا الرب ان نعيشه جميعا هو الانتماء الى جسد المسيح. اخوتي الاحباء، عايز اقول لكم امر ارجو ان يكون واضح، اذا اختزلنا الانتماء الى الوحدة في العقيدة فهناك من لا يعرفون المسيح بالمرة توحدهم العقيدة، وتوحدهم الطائفة، ويوحدهم الزي، ويوحدهم الغرض والفكر. اذا تشابهنا، إذا كان ما يربطنا ببعض هو فكر أو عقيدة أو انتماء لمكان أو طائفة، فليس هذه هي المسيحية. قال رجل الله داربي، وهو رجل عظيم، رجل الله بحق، قال مرة في خطاب من خطاباته لواحد من خدام الرب، إن أضفت شيئاً على كونه عضوا في جسد المسيح لكي تقبله فقد صرت طائفة، والرب لا يحب الطائفية. جميل هذا التعبير الذي أرجو أن يشد الرب أوتار قلوبنا ويعزف بأصابع الروح القدس أجمل الألحان على هذه الأوتار. إن كان أخوك، وسع القلب شوية، أعمل معروف، وسع القلب شوية، نقول أمين، وسع القلب شوية، خلي قلبك كده سعة يعني 5 6 15 20، وسع قلبك شوية ليشمل آخرين، كل منهم افرح به ودعه يفرح بك وهو يسمع منك القول أنت أخي، وروح الله يقول لك هو أخوك، هو أخوك. اسمع، يقول إن كان أخوك يحزن، يا يحزن، ده بس يعني اسم الله عليه اللي جراله حزن، إن كان أخوك يحزن فلست بعد تسلك بحسب المحبة. خلاص انت ما عدتش تسلك بحسب المحبة، انت سببت فيها احزان قلب اخيك. ابداع هنا، ابداع الحقيقة. اولا ابداع من الناحية ان هو صاحبنا حزن ليه؟ لانه عمل خطية، وده اللي يؤكد انه مؤمن رغم انها خطية افتراضية. هو لما شافك بتاكل قال يبقى فلان بياكل، يبقى نعمل ايه؟ هاكل. بس فلان بياكل وهو فاهم انها صح، انت بتاكل وانت عارف ان ده غلط، هل ما هو هو كل يبقى خلاص بقى، ما هو كله بياكل، جات علي انا، وبعدين اللحمه شكلها حلو النهارده، يعني هقعد انا اقول فيها عايزها ربنا مش عايزها، انا هعمل ايه؟ كل بس بعد ما كل يا سلام، لأنه ضميره حساس لأنه مؤمن، فبعد ما أكل حزن واغتم. أعظم دليل أو واحد من أقوى الأدلة على الحياة عندما يفعل المؤمن خطأ ولو افتراضيا، قلبه يضرب، ضربوا قلبه فحزن، حزن. الروح القدس مبسوط بيه أنه هو حزن، بس من ناحية تانية بص الرقي ويقول لك وانت يلي تسببت في أنك سببت له، وانا اللي سببت له الحزن، هو ما هو يعني عقله فيه واللي عقله في رأسه يعرف خلاص، وانا انا قلت له كل، انا ما قلتلوش كل. ايوه انت ما قلتلوش كل، انت لم تضع امامه مصدمة لكن وضعت امامه معث، انت لم تصدمه، انت لم تلزمه ان يأكل لكن انت اعثرته عندما اكلت امامه فشجعته على ان يرتكب الفعل الذي هو يفهم انه خطأ فاكل وحزن، انت مسؤول عن حزنه. لهذه الدرجة انا مسؤول عن اخي. يا لجمالك يا نعمة الله، كيف عالجت فعل الخطية البشع الذي جعل الأخ يوما من الأيام يقول أحارس أنا قتل أخاه، وبتبجح يقول أحارس أنا لأخي. إن نعمة الله تعلمني، نعم حارس أنا لأخي، بل ومسؤول حتى عن مشاعره، أنا سأعطي حسابا أمام الله إن أحزنت، لا مش إن أحزنت، إن حزن أخي بسبب. إيه جمال البيت ده، ما عيلة محترمة بصراحة، هي دي العيلة المحترمة، هي دي العيلة اللي الواحد يتشرف بأن ينتمي إليها. عندما يوصيني الأب من السماء ليس فقط على سلامة أخي، بل يوصيني على مشاعر أخي. احترس أن تحزن أخاك، أنت مسؤوليتي. في اللغة اليونانية هناك أربع كلمات يونانية تترجم حب، وده شيء إبداع الحقيقة في كتاب الله. إحداهم الأجابي، المحبة الإلهية، الفيليو محبة الصداقة، المحبة الأخوية، الستورغوس المحبة الأبوية، parental love، ستورغوس محبة أبوية، ثم الإيروس اللي هي المحبة الرومانسية. هذه المحبة الأبوية هي ستورغوس، دي هي الوحيدة التي اختارها الروح القدس وجعلها مسؤولية علي، فيقول لي ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية. كلمة ودين يعني اظهروا أحدكم نحو الآخر محبة. لا طب ناصف معاه عذره لسه جاي من المطار حالا دلوقتي وانتم لا، محبتكم الأخوية عبروا بها بعضكم لبعض من خلال محبة أبوية. تخيلوا، انا ما قلتوش كده، يعني احب اخويا محبه ابويه، يعني انظر اليه كما انظر لابني يوم خطئه، اشعر بالحزن واشعر ايضا بالضيق من نفسي، وكاني اقول اه يا ابني لو كنت امينا امام الله وعلمتك الصواب ربما ما كنت اراك تخطئ، سامحني يا ابني في اليوم الذي فيه أنتظر منه الاعتذار عن خطئه، أشعر بأني شريك معه في الخطأ لأنه ابني مسؤوليتي، أنا مذنب، أقولها بملء الفم أنا مذنب يوم أن يخطئ أخي. تخيل، لأني لو كنت عملت ما ينبغي أن أعمله كأخ حقيقي لأخي ربما كنت حميت أخي من الخطأ، أنا مسؤول عن مشاعر أخي. فين ده بقى؟ فين ده من المحاكمات والتجريح؟ ده أنا بشوف حاجات أحيانا فعلا فعلا كأنه كان مستني له أنه يغلط. أمور ينكسر لها القلب لما تتنصب القعدة، تتنصب القعدة وتتسن السكاكين ويبدأ بمعلمة من الجلد من بره شفي حتة حتة لغاية ما يدخل لجوه وما يسبهوش إلا لما يخلص. بيحصل؟ نعم نعم. لكن هنا يقول إن كان أخوك يحزن فلست بعد تسلك بحسب المحبة. ذكرت في المرة السابقة وأكرر، نحن هنا أمام ثلاث مستويات بديعة أقولهم بسرعة. طب أنت بولس يعني عايزنا نعمل إيه؟ ما أنت قلت إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أنه ليس شيء نجس في ذاته. طب دعمل قال ما تاكلش، ما تاكلش علشان أخوك محزنش. إيه يعني عشان هو محزنش أنا ما أكلش؟ آه معلش معلش، حضرتك مش هتموت لو ما كلتش، لكن هو هيموت لو حزن. فمعلش تعال على نفسك شوية، دوس على نفسك حبتين وما فيش داعي انك تاكل، ما تاكلش. بس انا مقتنع، بص هنا بقى، انا مقتنع ان الاكل صح. قالوا ايوه فاهم، تنازل عن اقتناعك الصحيح من اجل سلامة اخيك. معلش ايوه بس انا ماشي صح. ايوه انت ماشي صح، بس الصح بتاعك في ظروف معينة ممكن يموت واحد، امتنع عن الصح بتاعك. هنا وضعت ثلاث مستويات. قلت ان المستوى الاول هو انا عندي قناعة صح، هو عنده قناعة غلط، ياخد على دماغه ويمشي على الصح اللي انا عارفه. وانا لما مشي على الصح بنفعه ولا بأذيه؟ انا همشي على الصح، همشي على الصح يعني، ولو ما مشيش على الصح هعمل فيه ايه؟ هكسر رجله وامشي على الصح، همشي على الصح. لك يا حبيبي الكلام ده ممكن يعني في يوم من الايام تعمله مع طفلك، بس احنا حضرتك مش بنتكلم عن اطفال، احنا بنتكلم عن اخوات. اخواتك اترك للاب الحكيم التربية كاشخاص. بنسأل احيانا في تربية الولاد، بشوفها جريمة ان الام تولي واحد من الاولاد تربية اخواته، كارثة كارثة. لا حضرتك طول ما الاب عايش مش مسؤوليتك ان انت تربي، انت تحب بس مين اللي بيربي؟ الحمد لله ابوه لسه عايش، ما دام ابوه عايش هو اللي هيعمل ايه؟ هيربي. اذا فرضت قناعتك الصحيحة على اخيك بالقوة فهذا قهر، واذا تصرفت بحضارة الغرب فقلت لا انا مش من النوع ده خالص، انا it's not my business، انا ما قهرهوش ابدا، بس انا حر برضو ان انا اعمل اللي انا شايفه صح وهو يعمل اللي هو شايفه صح، انا ما بلزموش بحاجة وهو كمان ما يلزمنيش بحاجة، فدي حرية. بس فين المحبة في الاثنين؟ لا ما فيش. اذا فرضت قناعتي الصحيحة على اخي هذا قهر، واذا سلكت بقناعتي الصحيحة وتركته هو يسلك بقناعته كما يحلو له فهذه حرية. لكن اذا تنازلت عن قناعتي الصحيحة لبركة ومنفعة اخي فهذا حب. ده الحب بقى. ده الحب. أقدر أشوف في يعني أدخل حتة سياسة كده بسرعة ولا تزهقوا؟ لا دي يمكن دي اللي تصحصحكم. البلاد اللي كانت زمان شيوعية دي بلاد على فكرة قامت على فكرة إلى حد كبير صحيحة، يعني أن يكون هناك عدالة اجتماعية، ولأجل العدل الاجتماعي هم قالوا كده نضحي بما يسمى العدل السياسي. حكاية العدل السياسي خرب الدنيا، فإحنا هنعمل عدل اجتماعي علشان الناس ترتاح ولو بالقوة. ومن هنا جاءت الديكتاتوريات، فكان هناك عدل اجتماعي لكن كان هناك أيضا قهر، قهر، وانفجرت الناس بسبب. جماعة التانيين متحضرين، وطبعا ده وضع أفضل، قال لك لا فيش حاجة اسمه عدل اجتماعي على حساب العدل، أهم حاجة العدل، كل واحد حر، أنت لك رأيك وأنا لي رأي، وهذه هي الديمقراطية، كل واحد يمشي بالحرية اللي هو مقتنع به. ديكتاتورية تفرض الرأي الصحيح، ديمقراطية تعطي لكل واحد حريته، المسيحية لا أن تضيع من الآخر حريته، لكن أن تتنازل أنت عن حريتك لبركة ومنفعة أخيك. شيء بديع مش كده؟ طيب إحنا في بلدنا الجميل هنا في أنهي في الثلاثة دول؟ لا، إحنا تحت الصفر بمرحلتين، إحنا تحت قوي، إحنا لسه ما وصلناش للديكتاتورية، لأنه الديكتاتورية اللي بتكلم عنها فرض القناعة الصحيحة بالقوة، لكن إحنا في مرحلة فرض القناعة الخاطئة بالقوة. لا مش بس كده، وبالانتهازية وبالكذب وباستخدام شعارات باطلة، يريدون فرض الخطأ ومحو الصواب ونزع الحرية ومعها الحق والعدل من البلاد. لكن إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل من البلاد، هللويا، فلا ترتع، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى لك المجد يا رب، الأعلى الذي لن يتنازل عن هذه المرتبة لآخر سواه. أريد أن أذكر كل شخص أن الأعلى لم يزل جالس على عرشه وهو ينظر ويطالب. عندما يسفك الدم البريء ليس عند المظلوم أكثر من هذه الكلمة: الرب ينظر ويطالب. وهو يطالب، الرب مطالب بالدماء. نرجع لموضوعنا الحلو اللي يعزي: أسلكوا بحسب المحبة، أسلكوا بحسب المحبة فأضحي. يوصل لمرحلة بقى أخطر شوي، يقول لا ده أنت مش بتحزنه، ده أنت بتهلكه. يا لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله. هنا بقى اختلف الشراح على هذه الآية الجميلة. هو من بدري عمال يتكلم عن الشخص ده الذي مات المسيح من أجله على أنه أخوك، يبقى ده أخ مؤمن ولا مش مؤمن؟ ده أخ مؤمن، والدليل أنه مؤمن أنه لما الراجل حس أنه عمل خطية إيه؟ حزن، فهو مؤمن حقيقي. بس هنا بيقول لا تهلك بسبب طعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله. فالبعض قال أهو كده معناه أن المؤمن ممكن يهلك، وهو بولس بيقول كده. الحقيقة فيه راجل معلم عظيم، أرجوكم إذا لقيتوا له أي كتاب، وليه كتب كتيرة مترجمة باللغة العربية اقرأوها، جون ستوت. هذا المعلم الموقر جون ستوت، ولا سيما كتابه عن الصليب، يريد أنصحكم تقروه، كتبه جميل. هذا المعلم قال لا يمكن أن يكون الرسول يقصد هنا الهلاك الأبدي، وقال أربع أسباب في غاية الجمال. السبب الأول، قال أن كل الكتاب في العهد الجديد وهذه الرسالة بالذات تؤكد على أن المؤمن الحقيقي المولود من الله لا يمكن أن يهلك. أشهرها رومية 8: لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح، الذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. خلصت. من سيشتكي على مختاري الله؟ من الذي يدين؟ الله الذي يبرر. لا أحد يستطيع أن يدين شخصا برره الله. فإذا الموضوع واضح. الأمر الثاني بيقول أنه إذا افترضنا أن المؤمن الحقيقي يهلك، فهل يتخيل أنه يهلك بسبب خطية حزنان بسببها، وهي افتراضية وواحد غيره هو اللي شنكله فيها؟ يعني دي كانت تبقى العملية قول على الكل السلام. يعني هو علشان وقع في غلطة افتراضية كانش قصده، هو غصب عنه تشنكل بسبب مؤمن تاني، معنى كده انه يهلك ويضيع؟ يبقى كان زماننا كلنا هلكنا وضع. امر وده منطق سليم. امر ثالث، متى 10:28 يقول الرب يسوع: بل اقول لكم ممن تخافوا، خافوا من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد جميعا في جهنم. فقال اللي بيهلك النفس مش انت، مش أخوك، لكن اللي بيهلك النفس الله، فدي مش شغلتك. هنا بيقول لا تهلك بسبب طعامك ذلك الذي مات المسيح لأجل، فيش إنسان يهلك إنسان ولا يضيع إنسان. الأمر الرابع والأخير قال إن القرينة هنا لما جه يتكلم بعد كده وضع المقابل للإهلاك مش الحياة، لكن بيقول فلنعكف على ما هو للسلام والبنيان. وبما أنه جعل البنيان في مقابل الهلاك فاعتبر أن الهلاك هي عملية. برافو عليكم. يبقى كأنه عايز يقول لا تهدم أخاك، لا تهدم نمو أخيك الروحي، لا تهدمه، لا تحطمه، لا تعوقه، بل بالعكس أنت شغلتك أنك تعمل إيه؟ تبني. إيه رأيكم في الرأي ده؟ كويس؟ حلو، ناخد منه درس جميل وحلو، هو أنه مسؤوليتي تجاه أخي لا أن أهدمه بل أن أبنيه. يا سلام يا سلام لما تروح السماء وأخوك يكون اتبنى واكتمل وتلاقي ليك جالب فيه، أنت حاطط جالب في أخوك، عارفين جالب يعني؟ جالب طوب يعني، طوبة يعني، ليك طوبة في أخوك. يعني لو تخيلت أن أخاك بناء اشترك في بنائه كثيرون وكنت أنت أحد البنائين، يا على الجمال لما تروح السماء وأخوك ده يقول لك على فكرة أنت ليك فيا طوبة أنت بنيها، ويجي واحد تاني يقول لك وأنت ليك فيا طوبة، وتشعر أنك اشتركت في بناء كثير. تعرف ساعتها تحس أنك قريب لمين؟ قريب للحلو الجميل اللي قال على هذه الصخرة أبني، يسوع الذي لم يهدم إنسانا البتة. أتحدى أن يكون يسوع مرة هدم شخصا، حاشا، لكن كان دائما يبني. ستجد نفسك شريكا لله الذي يقول إن رجعت إلى القدير تبنى. يبقى إذن القدير ماذا يفعل فينا؟ يبنينا. وعندما تشارك أنت الله في عمله فتبني أخاك، تبني، تصبح للحياة متعة وللوجود معنى وللكيان قيمة. فأنت هنا على الأرض يقول بولس كبناء حكيم، بناء، بناء، تبني في إخوتك. معنى جميل أخذه من رجل الله العظيم جون ستوت أن الهدم هو معنى الهلاك. لا تهدم أخاك، لكن احرص كل الحرص أن تشارك في عملية بنائها. كيف أبني أخي؟ عندما أعلم أبني، عندما أشجع أبني، عندما أخدم أخي أبني، عندما أبتسم في وجه أخي قد أكون أبني، عندما أحب بإخلاص وبصدق أبني، عندما تضع في فم شعب الرب ترنيمة نحن نبني، نبني. شيء بديع، ويريد كل واحد فينا يسأل ويقول أنا اشتركت قد إيه في عملية البني. هل وضعت يدي مع المسيح وكنت أعكف على البنيان، أم أني بسبب، بص بقى، بص الخيبة التقيلة هنا، بسبب إيه؟ طعامك. بصراحة حاجة تكسف قوي، ياريت قال بسبب حاجة تاني، صدقوني لو قال بسبب حاجة تاني كان ممكن الواحد يعني بسبب كرامتك مثلا، بسبب حتى فلوسك، لكن اللي يغيظ يقول بسبب إيه؟ طعامك. نفسه غالية عليه قوي، هو بيحب الأكلة دي وما حبش حد يتدخل في حريتي. بصراحة بقى أنا ممكن ألبس اللي يعجب الناس لكن أكل اللي يعجبني بقى، فما حدش بقى ينكد علي عيشتي وكمان حتى في أكلي يقول لي تأكل وما تأكلش، لا بقى ده زيادة قوي، زيادة قوي. ابني يا حبيبي، ابني، ابني في الكروش، ابني، ابني، وضخم وزد، بس في نفس الوقت انت عمال تهدم بني ادمين، بتهدم بني ادمين. احذر وقيم الأمور تقييما صحيحا. لكن تصوروا الرأي ده رغم أن أنا شخصيا لا أجرؤ أن أنا أعترض على جون ستود، لا أجرؤ، وأنا بقولها بخجل يعني لا يمكن أجرؤ أني أعترض. بس البعض قال لا إحنا ما نفسرش كده وبس، لأنه الكلمة دي مثلا الرب يسوع في يوحنا 10:28 قال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفه وتتبعني وأنا أعطيه حياة أبدية ولن تهلك. هي نفس الكلمة اليوناني، قال لن تهلك وكان يتكلم عن الهلاك الأبدي. هي نفس الكلمة يوحنا 3:16 لما قال هكذا أحب الله العالم بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك هلاك أبد. يبقى إذن هنا برضو معناها هلاك أبد. الرد عليها سهل، إنه ممكن نقول يا جماعة نفس الكلمة نحن لا نعتمد في التفسير فقط على الكلمة لكن على العبارة. لا يصح أبدا إنك لما تفسر تعتمد كل اعتمادك على الكلمة، لكن ما يسمى سنتكس العبارة نفسها، وبعد السنتكس الكونتكست يعني القرينة نفسها، وبعدين الكتاب كله. فأنت بتاخد الكلمة في ضوء العبارة التي جاءت فيها، وده اللي عمله هنا. قال لا، ما هو العبارة اللي جاءت فيها جاية بعدها عبارة بتقول نعكف على البنيان. يبقى إذن الهلاك هنا بمعنى التدمير، قد يعني في مواضع التدمير الأبدي، قد يعني في مواضع أخرى التدمير الزمني، وارد. لكن أنا شخصيا أميل لفكر ثالث وأقول ربما تعني فعلا الهلاك الأبدي. وهنا لي درس في غاية العظمة، وهو أن نميز بين أفعالنا في ذاتها وأفعالنا تحت سلطان الله. ممكن نميز بين الاثنين دول؟ أقول تاني، الفعل في ذاته والفعل تحت سلطان الله. وهنا أحبائي أرى نفسي مدفوعا أن أميل للرأي الثاني أن الهلاك هنا هلاك أبدي. وأقول أن الفعل الذي أنا فعلته في ذاته نتيجته أنه يهلك، لكن هل الله سيترك أخي ضحية لأفعالي؟ حاشا. إن الله أعد كل العدة وجهز كل الضمانات التي لن تجعل أخي يهلك، لكن الفعل الذي أنا ارتكبته هو فعل مهلك. وهنا يجسم بصورة كبيرة بشاعة الفعل، وفي نفس الوقت يجسد بصورة عظيمة نعمة الله التي لا تترك أخي ليكون ضحيتي. أشكرك يا رب، أشكرك أنك ما تركتنيش وما تركتش مصيري في أيدي إخواتي، وإلا كان زماني ضعت وهلكت من زمان. لكني أحبك يا حبيبي، أحبك يا سيدي، يا من قلت لواحد كان عتيدا أن يخطئ وأنت متى رجعت ثبت إخواتي. سأردك، اسمع الكلمة دي، طلبت لأجلك لكي لا يفنى. إن الفعل الذي ارتكبته لهو فعل كفيل وكافي أن يقودك إلى الهلاك. لكن يا حبيبي وأنا هسيبك، وأنا هسيبك لإبليس، ولا هسيبك لإبليس. هو طلبكم لكي يغربلكم كالحنط، لكني طلبت لأجلك لكي، وعندي خبر حلو لك، لا يسيبك لإبليس ولا يسيبك للإخوة. تتصور شوف نعمته، يا أشكرك إنك مش هتسيبني الإبليس. هيقول لك مش بس يا حبيبي إبليس، ده أنا خاف عليك من إبليس وخاف عليك كمان من إخواتك. ده ممكن إخواتك يعملوا فيك إيه؟ ده واحد تكون بطنه غالي عليه ممكن يعمل إيه؟ يضيعه يلكك. ما هو اللي هنا ده هو أخونا اللي هنا ده بطنه إيه؟ غالي عليه، يضيعك. بس ما تخافش يا حبيبي، ليك راعي. عشان كده قال أنا لك كل المجد يا رب، أنا أعطيها حياة أبدي. لا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. أشكرك أنك مش سايبني في إيد الناس، أشكرك أن أنت اللي بتتحدى وتعلن بنفسك ضماني. الله أبي جعل الإبن يقدم كفارة كاملة تستوعب كل خطاياي. هللويا. أشكرك يا رب. كم أخطأت، كم قبحت، كم أذنبت، ولم يحدث يوما أن وجدت أن قيمة الدم قد ضعفت عن أن تطهر خطاياي، لكن هذا الدم الثمين دائم الأثر. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. شكرا له من كل القلب. لقد كانت الكفارة واسعة تستوعب كل خطاياي وزلاتي وعثراتي، لذلك لن أهلك. لكن اسمع، ولم يكتفي بأن يكون الدم مرشوش على التابوت هناك، لكن شفيعي في السماء يقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشمعنى يعني بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ تعرفوا قبلها يقول ايه؟ المسيح الذي هو بالحري مات من أجلنا، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، علشان يعمل ايه؟ الذي يشفع فينا. من فرط الحب مات لأجلي، ومن فرط القوة قهر الموت وقام من أجلي، ومن فرط العظمة جلس عن يمين الله ليشفع لي. فهل يمكن بعد هذا أن أضيع أو أن أهلك؟ كلا يا أحب. نعم إن فعل أخي تجاهي قادر على أن يهلكني، لكن الله جهز كل الضمانات التي لن تدعني أهلك. مين يشكر الرب معايا؟ تخافش أبدا. بس دي تجسم أمامي فعلتي الشنعاء فتجعلني أرتعب، لأن الفعل اللي أنا بعمله ده ممكن يعمل إيه؟ يضيع. ويعظم أمامي نعمة الله التي لم تتركني ضحية لا لإبليس ولا حتى لإخوتي. ثم يقول: فلا يفترى على صلاحكم. حلوة العبارة دي، آية جميلة. يعني لا يفترى على صلاحكم؟ لا يفترى على صلاحكم، أنا حطتها تحت عنوان الصلاح النافع والصلاح المؤذي، وأقولها واكتفي بها لأن الوقت خلاص. الصلاح النافع والصلاح المؤذي، يعني ممكن تكون، بص هنا بيقول لا يفترى على صلاحكم. إيه الصلاح؟ اللي أنت بتعمله إنك بتاكل ده حاجة صالحة ولا حاجة شريرة؟ ها؟ صالح. بس الصلاح بتاعك ده ممكن يعمل إيه؟ يجيب سمعة وحشة. كلمة يفترى يعني يطلع سمعة وحش. ما تخليش صلاحك يكون ليه سمعة وحش. طب ازاي؟ قال لك ايه؟ اعمل الصلاح بتاعك في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. لو لقيت صلاحك هيعثر واحد لا ما تعملوش، حتى لو كان الفعل ده فعل ايه؟ صالح. لانه في الحالة دي ما بقيش صالح، لانك ازيت واحد. فبص للفعل ليس في ذاته فقط، لكن في نتائجه. أمين. يلا إن شاء الله ربنا يصلح دماغنا. مش أبص للفعل في ذات هو صح، أيوة أنا عارف أنه صح، صدقني عارف أنه صح، بس أرجوك ما تبصش للفعل بس في ذاته، بص له كمان في نتائجه، المردود بتاعه. أيوة عارف عداك العيب يا أبو سبيد ولا يا أبو عبيد، عداك العيب، أنا عارف أنه أنت صدقني صح، بس أرجوك احسبها في النتيجة بتاعت هتخرب الدنيا، هتعوره، هتبطحه، حرام عليه، اشفع عليه. بص انا اعمل الصح، واللي يخبط دماغه في الحيط يخبطها. لا يفترى على، في آية جميلة في سفر الامثال بحبها قوي، على ما اذكر اصح يمكن 28 او 27 يمكن، بيقول ايه؟ من يبارك صاحبه في الصباح الباكر يحسب له لعنا. انت رايح تباركه ولا تلعنه؟ تباركه. بس رايح له الساعة 5 الصبح، يا فلان قوم. يقوم فلان مخضوض الصبح، ايه خير في ايه؟ صباح الخير. يقول لك خير ايه بس يا اخي؟ انت ده هو خير يجي من وشك وانت جاي لي تصحيني في صباح ربنا البدري ده عشان تقول لي بناقص منه الخير بتاعك؟ يعني عايز يقول اختار الوقت المناسب لكي تبارك. اذا كانت البركة تحتاج للوقت المناسب، فالاكل والشرب وكل تصرف
ينبغي أن نفكر في الوقت المناسب. كان يسوع جميلا، لم يكن يفعل الشيء الصحيح فقط، لكن كان دائما يفعله في الوقت الصحيح، فلم يفترى على صلاحه. حلو الرب يسوع، عايزين نبقى زيه. تيجوا نتوب ونبطل نعمل ايه؟ نجرح في بعض ونحاكم بعض ونحزم بعض. طب تعالوا نتعهد قدام الرب، تعالوا نقف ونرنم مع ناصف ترنيمة الأخيرة وإحنا في قلوبنا فعلا، لأنه عايزين بركة لبلدنا وعايزينه يسمع صلاتنا ويحن علينا وعلى أطفالنا وعلى بلدنا، بس مش هيسمعنا إلا إذا تبنا عن خطايانا.